سمعت القصة ولا ما سمعت؟ لا لا، سفيان بن عيينة رضي الله عنه كان يجلس بين الكبار وهو صغير، يقول نعالك آذان الفار، أجلس بينهم كالمسمار، فإذا جيت قال الشيخ وسعوا للشيخ الكبير، فيوسعوا له يا إخوان. حياك الله، شفعنا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم من سورة الأحزاب، قال حدثنا عبد بن حميد الإمام الثقة صاحب المسند أنه قال قبله قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار، هو صدوق، قال أنه شيخ الترمذي، أنه قال أخبرنا عمرو ابن عاصم. عمرو ابن عاصم ابن عبيد الله القيسي الكلابي صدوق، قال أنه في حفظه شيء، صدوق يخطئ قليلا، صدوق في حفظه شيء. هؤلاء يحتاجون أن ينظر في حديثهم هل أوفقوا أو وافقه غيره، فهنا في حفظه شيء. عن إسحاق بن طلحة، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة أيضا القرشي ضعيف الحفظ، عن موسى بن طلحة هذا القرشي أيضا ثقة، قال دخلت على معاوية، هو معاوية بن أبي سفيان رحمه الله ورضي الله عنه، فقال ألا أبشرك؟ قلت بلى، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. من هو طلحة؟ موسى ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي، طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه، يقول فيه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن في تفسير قوله تعالى ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقد مضى بنا حديث أن أنس بن النضر رضي الله عنه الذي يقول أنس لم يشهد بدرا وكان قد نذر ونحب أن الله تعالى إذا أقامني أو أوقفني في موقف آخر فسيرى الله مني ما يرى، يعني كأنه عازم أنه يبلي بلاء حسنا، وبالفعل وقاتل وقتل حتى طعن ورمي وضرب بالسيف 84 ضربة وطعنة ورمية واستشهد رحمه الله. نزل قوله تعالى قالوا في رجال، قال في هذا في عمي النضر بن أنس بن النضر، نزل قوله تعالى رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه وهو قد قضى نذره الذي كان نذر بفضل الله تعالى، تقدم في الجهاد ولم يتأخر، ومنهم من ينتظر إن شاء الله، أمثالهم كثيرون. وهذه الآية تدخل في ذكر فضائل الصحابة أيضا، إذا أردت أن تسرد فضائل الصحابة فمنهم من ينتظر، لم يذكر هنا إن كان أنس بن النضر مذكور، لكن هناك ناس قد نظروا لله تبارك وتعالى أنهم لا يتأخرون عن أي غزوة، فمنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله، فيه تعديل الله تبارك وتعالى لصحابة رسول الله. أما هذا الحديث أما هذا الحديث طلحة ممن قضى نحبه إن شاء الله يكون منهم، وهو طلحة بن عبيد الله من المبشرين بالجنة، إلا أن الإسناد هذا على ما قال أنه ضعيف في الحقيقة، لأجل طلحة إسحاق بن يحيى ابن طلحة. والحديث الآتي الآن يعني إذا كان ضعيفا وقد جاء ما يوافقه أو يقويه، فأخيرا يقال إن الحديث حسن لغيره لأجل هذا الإسناد، إسناد ضعيف لكن الحديث بالجملة صحيح أو حسن، فيكون الإسناد الثاني الذي نطلب له التقوية. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الحمداني أنه قال حدثنا يونس بن بكير ابن واصل الشيباني، هذا أيضا صدوق لكنه يخطي في بعض الروايات، أن طلحة ابن يحيى نفسها، أن طلحة ابن يحيى ابن طلحة، طلحة ابن يحيى ابن عبيد الله، أن موسى وعيسى ابن طلحة، هؤلاء فيهم بعض الخطأ وبعض الضعف لكن يقوي بعضهم بعضا، ويكون الإسناد حسنا لغيره على ما قبل الأئمة رحمة الله عليهم مثل هذه الروايات. وعيسى ابن طلحة أن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لعرابي جاهل سله أمن قضى نحبه من هو، كانوا لا يجترئون على مسألة، يوقرونه ويهابونه. ولعلكم تذكرون أيضا أن الله تعالى لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم، فكانوا يهابون أي يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون إذا كنا نفرح إذا جاء أعرابي فنقول له يسأل، لأن الأعرابي جاي من خارج والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعفو عنه أشياء كثيرة، وكان يصبر على جفائهم. أيضا قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو، وكانوا لا يشترون على مسألة، يوقرونه صلى الله عليه وسلم ويهابونه. فسأله الأعرابي فعارض عنه، ثم سأله فعارض عنه، ثم سأله فعارض عنه، ثم إن اطلعت من باب المسجد، من الذي يقول؟ طلحة ابن عبيد الله قال إني اطلعت من باب المسجد. اطلع أو طلع بمعنى خرج وبرز وظهر، والطلوع كأنه هكذا على رؤوس الناس، فيقول إن اطلعت من باب المسجد وألي ثياب خضر، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل أمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إشارة إلى من؟ طلحة ابن عبيد الله ممن قضى نحبه، يعني ممن قضى نظره، الذي نظر لله أنه يفدي نفسه أو يجاهد في سبيل الله كما ينبغي. فهذا الحديث إن شاء الله حسن أيضا، ولذلك قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث يونس بن بكير. والترمذي رحمه الله قال الحديث عنده حسن فقط، إذا قال حسن وهو قال غريب فهنا كأنه جعل هذا الحديث بذاته حسنا، لكنه إذا على قول عامة المحدثين رحمة الله عليهم إذا كان في إسنادين ضعيفان في الحفظ فقط وليس ضعف لأجل الفسق أو الكذب أو كذا، فيقوي بعضها بعضا ويكون حسنا لغيره. والترمذي قد عرف الحسن فقط، إذا قلت حسنا فقصده كأنه قال أن هذا حديث له طرق ليس فيه من يتهم بالكذب، يعني ضعفه يكون قليلا فيتقوى. فعلى هذا هو حسن إن شاء الله، وطلحة ابن عبيد الله ممن قضى نحبه من الذين أثنى الله عليهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس ابن بكير، وهو وصف ببعض الخطأ لكنه إن شاء الله حديثه يكون حسن لغيره من ما الحديث السابق. ثم قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا عثمان بن عمر وهو عثمان بن عمر بن فارس من الثقات عن يونس بن يزيد وهو الأيلي عن الزهري محمد بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف التابعي الجليل عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك أي تستشيري. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه وهو إشارة إلى تفسير قوله تعالى يا أيها النبي، ولعل سبب نزول هذه الآية مما ذكر في صحيح البخاري أن اجتمعنا أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه زيادة النفقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا واجما، فدخل أبو بكر فلما عرف فبدأ يجي عنق عائشة، ودخل عثمان عمر رضي الله عنه فلما عرف القصة فبدأ يجو عنق حفصة رضي الله عنها، قال يا عدوات أنفسكن تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس عنده، فألا هذا نزلت الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهنا بهذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل لأزواجك، فعبرت عائشة أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا ليامراني بفراقه صلى الله عليه وسلم، قالت ثم قال إن الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قلت على عائشة قلت أنا للنبي صلى الله عليه وسلم في أي هذا أستامر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. لا شك في أن هذا يعني كله يوجد الله مثل هذه المواقف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ننظر هنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ضيقنا عليه وأزعجنه، ما ذلك صلى الله عليه وسلم سكت، وهذا مواقف هذه مواقف قوية جدا لا يملك إلا الرجل بالحقيقة. أما الرجل الذي يريد رجولته أمام النساء فقط فهذا لا يقدر، يعني أغضبنه ما ذلك جلس ساكتا واجما صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو الحمد لله مسدد من الله تعالى لا يفعل شيء إلا ما أمر الله تبارك وتعالى. فهنا قال إذا كنتن تريدن كذا وكذا فاخترنا، يعني الآن تطبيقا لهذا الشيء على شباب الأمة وعلى نساء رجال الأمة، كل يوم يسألونني والله غضبت وطلقتها كذا ووصلتها إلى بيت أبي، هذه كلها في الحقيقة ليس بعيدا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كم من المواقف مثل هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر عليهن وبكل هدوء، يعني تعالوا إذا كان تريدون الله ورسوله فمعي وإلا اذهبوا. فلماذا لا يجلس الزوج مع الزوجة يعني مجلس تفاهم، لا يكون كأنه يعني أساءت الأدب إذا كانت طلبت منه شيء أو إذا كانت عارضته بشيء، لا بكل هدوء وعقل الرجال ينبغي أن يحل الموضوع. فإذا طم الوادي على القرى فلا بأس أن يكون ينظر الإنسان بالتريث، وإذا كان الخير في المفارقة فتصريح بإحسان، لا ضراب ولا طراد ولا كذا وكذا. نعم ففي والنساء الصالحات إن شاء الله ما يخترنا ويفهمنا إن شاء الله إذا كانت المسألة بالتفاهم. الإنسان ينبغي أن يكرم زوجته. هذه القطة إذا أزعجتها تخمشك وتغضب عليك، فكيف بهذه المرأة التي لها في قلب في بطن في صدرها في جوفها قلب مثل قلبك؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة. هنا الزهري عن أبي سلمة، والزهري عن عروة، وعروة وكذلك أبو سلمة وغيرهم كلهم كثير الرواية عن عائشة، والزهري كثير الشيوخ، وكان يتلقى ويأخذ حديثا واحدا من عدة أشخاص. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ورواية عروة عن عائشة رواية الزهري عن عروة عن عائشة في صحيح مسلم، وكذلك عند النساء عند الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة والبغلاني أنه قال: أخبرنا محمد بن سليمان بن الأسبهاني، وهو صدوق وفي حفظه شيء أو يخطي في بعض الروايات، عن يحيى بن عبيد وهو ثقة، عن عطاء بن أبي رباح، عن عمر بن أبي سلمة ربيب بن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة عمر ابن أبي سلمة، أمه أبو سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج أم سلمة وعمر في حجرها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: في بيت أم سلمة نزلت هذه. لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، يعني تصوروا أنه كأنه غطاهم جميعا مع نفسه صلى الله عليه وسلم، وعلي خلف ظهره، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس خارجا، إنما كلهم يعني جللهم بكساء جميعا، علي خلف ظهره وفاطمة وحسنا وحسين مع النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، هكذا يتصور. فجلله بكساء، أي غطاه بكساء. ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا ما هم يا نبي الله؟ قال: أنت على خير مكانك، أنت على مكانك وأنت على خير، يعني كوني على مكانك وأنت على خير. فما أدخلها في الكساء. هنا المسألة، وأقول يعني لا عذر لمؤمن أن يقبل أن على خير ما معناه. هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنك لست من آل البيت وأنت على خير، أم ماذا؟ مثل ما يقول هؤلاء الروافض أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ليس من أهل البيت. الأصل فيه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أهل البيت بنص القرآن، وأهل بيت الرجل أزواجه، لا تخرجوهن من بيوتهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتهن. ثم قوله تعالى أيضا: في الحقيقة الذين يقولون إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا من آل البيت، أنت على مكانك وأنت على خير، أنت من قبله من أهل البيت، خليك هناك. هؤلاء ربما يكون يعني بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال، هذا عند العرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخلهم بوحي من الله تعالى وشفاعة عند الله تعالى أن هؤلاء أيضا أهل البيت، ويذهب عنهم الرجس. آية الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، هي نفسها مو كذا؟ أي نعم، يا أيها النبي يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. واضح جدا يا نساء النبي يا نساء النبي افعلن كذا وكذا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهن داخلات في أول دخلة في كونهن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة زيادة عليه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة في بيوتكن. كل هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهن وهن أهل البيت. فالذين قاتل الله والذين يسبون أو يكفرون أو يفحشون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله تبارك وتعالى أن نساءهم كلها تتفحش باسم المتعة. نعم هؤلاء. فنقول فيجب علينا إن شاء الله أن نحبهم كلهم وكلهم من أهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بشرط إيمانهم كلهم من أهل القرابة أيضا من يكون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فيه أن عباس أيضا من أهل البيت وبنو هاشم من أهل البيت الذين قد حرمت عليهم الصدقة. فيجب علينا أن نحبهم أولا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكونهن اختار الله إياهن لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولراحة النبي صلى الله عليه وسلم ولأقاربه من آمن منهم من أخبر أنهم من أهل البيت عباس وآل العباس وكذلك آل بني هاشم كل هؤلاء لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نؤمن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخلن في كونهن أهل البيت. نعم. ثم بعد ذلك يقول الترمذي رحمه الله قال هذا قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عطاء عن عمر ابن أبي سلمة وهو إن شاء الله صحيح. وجاءت طرق أخرى أيضا لهذه الرواية وقد أخرج بعضها الإمام أحمد رحمه الله وفيها متابعات وشواهد ورواية على كل حال صحيحة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا عفان بن مسلم أنه قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وهو ابن جدعان رجال كلهم ثقات إلا علي بن زيد وهو ضعيف فالسلسلة صارت ضعيفة. أنا سلسلة الإسناد كسلسلة الحديد كان بعض مشايخنا هذا ما سمعته إلا في الهند بعض مشايخنا كنا كان يدرسنا نزهة النظر فكان يفصل لنا جزاء الله يقول سلسلة الحديث مشبهة بسلسلة الحديد إذا كان كل حلقته قوية واحد منها ضعيفة سلسلة ضعيفة. فهكذا مدار الإسناد على علي بن زيد بن جدعان والأطراف هنا صحابي والأطراف كلهم ثقات لكن ما دام مداره عليه فصار الإسناد ضعيفا لا يتيقن بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن زيد بن جدعان أنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت أو الصلاة يا أهل البيت حضرت الصلاة أو الصلاة أقيموا الصلاة صلاة الفجر يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالحديث هذا إسناده ضعيف ولكن جاءت رواية في الجزء الأول في الجزء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعلي وفاطمة وقال ألا تقومون الليل وقد ناموا؟ فقال فأتذر علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله تبارك وتعالى متى أرسلها قمنا وإذا أمسكها نمنا أو بهذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي يضرب فخذه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. فجزء هذا وهو لقيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيمهم أيضا قيام الليل. أما الحديث بهذا السياق فهو ضعيف، وكون أهل البيت كون علي وفاطمة من أهل البيت وهذا قد ثبت في أحاديث أخرى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث عماد بن سلمة قال وفي الباب أنا بالحمراء ومعقل بن يسار وأم سلمة رضي الله عنها. أما الحديث الذي جاء فيه أن ماذا قال أنا بالحمراء، هذا الحديث أخرجه الطبراني وغيره. نعم. وفيه هذا ضعيف جدا لأن فيه راوي مكذب، الذي جاء في أنا بالحمراء ومعقل بن يسار مثل ما حديث أبي الحمراء فأخرجه ابن جرير وابن مردوية، وفيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة رضي الله عنهما فقال الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويتحرمكم تطهيرا. في سنده أبو داود العامة نفع ابن الحارث كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع الحديث. أما حديث معقل بن يسار فلم يوقف عليه، وأما حديث أم سلمة فأخرجه الترمذي في باب فضل فاطمة رضي الله عنها وسيأتي، وهو في الحقيقة بإسناد ضعيف أيضا. وفي الباب عن عائشة أخرجه مسلم، هنا هذا هو أخرجه مسلم قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل. مرحل قالوا أن مرط بمعنى رداء، ومرحل فيه سورة الرحل لأن يزركشون في الزمان القديم مثل هذه الأشياء من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. قلنا هذا مثله أيضا، هذا ثابت، ومثله أيضا الحديث ثابت. ثم قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة أنه قال أخبرنا داود ابن الزبرقان. داود ابن الزبرقان هذا كان فاحش الخطأ، وقيل كان مفسقا متروك الرواية، يعني روايته يحكم عليها بأنها ضعيفة جدا. عن داود بن أبي هند وهو ثقة، عن الشعبي عامر ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله يعني بالإسلام وأنعمت عليه يعني بالعتق فأعتقته أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا كأنه فيه شيء من العتاب من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. وسمى العلماء مثل هذه الآيات آيات عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يكون ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون أرض الدنيا، كذلك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض قال عفى الله عنك عفى أولا ثم قال لما أذنت لهم. فهنا أيضا لو كان عائشة رضي الله عنها تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيئا مما أوحى الله إليه لا أخفى هذه الآية، لأن هذه الآية عليه هو صلى الله عليه وسلم وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهنا إلى قوله وكان أمر الله مفعولا، إيش الآية؟ والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن أجرا إذا قضوا منهم وطرا أمر الله مفعولا. فهنا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، تزوجها هنا لم يذكر، المقصود منها تزوج زينب التي طلقها أسامة ابن زيد، تزوج حليلة زيد، زيد نعم، فلما قضى زيد نعم، فلما تزوج قالوا تزوج حليلة ابنه، فأنزل الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير، فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد ابن محمد، وهو زيد ابن أسامة، زيد ابن الحارث، زيد ابن حارثة ليس الحارث، زيد ابن حارثة، زيد ابن، كان يقال له زيد ابن محمد، فأنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا فإخوانكم في الدين ومواليكم، فلان مولى فلان، فلان أخو فلان، هو أقسط عند الله. هذا الحديث في الحقيقة إذا حكمنا عليه بالإسناد فبهذا التمام ضعيف جدا، إلا أن الرواية جاءت بإسناد صحيح أن النبي، هو قول ابن عباس وقول بعض التابعين في هذه المسألة، قالوا أيضا من جملة ما ذكروا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب، انظروا، وهذه الرواية يجب أن تكون الروايات التاريخية أو أي رواية سواء كانت هي تتعلق بالحكم والعقيدة وكذا، يجب رواية التاريخ أيضا وخاصة يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، فيجب علينا أن نحققها على أصول أهل الحديث. الآن جاءت روايات ذكرها ابن جرير وذكرها المفسرون عامة وضعفوها، وينبغي ألا يذكر أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتزوج زينب، أن يتزوج زينب، ومرة مر فوجد الحواء قد خفقت ستار بابها فرأت كاشفة سارها وكذا، فوقعت في قلبه صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستغفر الله تبارك وتعالى، وكان يحب أن يتزوجها لو طلق زيد ابن حارثة. فقالوا هنا لما حصل الخلاف بين زينب وبين زيد فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ليفارقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك تريد أن تتزوج ما الله مبديه، كأنهم يقولون أنت تخفي في نفسك تريد أن تتزوج ولكنه ما ذلك تقول أمسك عليك زوجك تخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا كذب صراح جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي ناموس الرسالة في الحقيقة. القصة الصحيحة لا شك فيها، ما هو الشيء الذي كان يخفيها والله مبديها؟ كاد أن يتفق عبد الله بن عباس وغيرهم قالوا إن الله تعالى لما جاء وهو قد يعني حصل الخلاف بينهم فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد أوحي إليه بأنها ستكون زوجتك، هذا الذي كادوا أن يكونوا يصححون كلهم، وهو الذي يكون مناسبا إن شاء الله في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الله أوحى إليه أنها تكون زوجتك. ولما جاء يريد فراقها فقال أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني كأنه يخفي في نفسه ما أوحى الله إليه، ما ذلك يأمر لأنه يخاف بالحقيقة، وهذه المخافة ليست بعيدة من بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست تأخذ عصمته صلى الله عليه وسلم، أن الناس يقولون إنه تزوج ابنه، ذات المتبنى كانوا يجعلون حكمه مثل الابن تماما، كما أنه في الجاهلية أيضا ما كانوا يتزوجون زوجة الابن، كذلك لما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فصار ابنا له، فإذا تزوج على ما أراد الله تعالى إبطال هذه الشريعة التي اصطنعوها من عند نفسهم، فأراد أن يزوج زينب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أخفى هذه أن زيد وقال اتق الله أمسك عليك زوجك. فهذا هو الذي كان يخفي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر له، طلقها والله تبارك وتعالى يزوجها معي أو بي كذا. فليس هناك أنه كان قبل أن يحصل شيء من بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أن يتزوج لو طلقها، بل هذا كان يخشى الناس أنه لو تزوجها حتى بأمر الله تعالى فالناس ماذا يقولون؟ يقولون قد تزوج زوجة ابنه. هكذا، هذا هو الصحيح الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة. نعم، وليس أنه صلى الله عليه وسلم كان يرغب كما ذكر القرطبي وغيرهم وغيرهم، وردوه أيضا القرطبي رحمه الله، كذلك ابن كثير رحمه الله قد ردوا هذه الرواية لأجل كونها من روايات الكذابين أو من روايات محمد بن حميد الرازي الضعيف أو ضعيف جدا. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي خوفه من قالة الناس أنه تزوج امرأة ابنه فقط، هذا هو. نعم، فلو كان كاتما شيئا لكتمه صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس. جاءت هذه الرواية بإسناد صحيح عند مسلم وغيره أنه كان يخفي نفسه أنه لا يعرف أنه تزوج زوجة ابنه. تأتي هذه الرواية إن شاء الله. نعم، هنا الآية الكريمة ما كان ذكر الآية أدوهم لآبائهم ما كان محمد أبا أحد لما تزوجها، قالوا تزوج حليلة ابنه، فأنزل الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، من رجالكم لكن من صبيانكم كان، ما هو كذا؟ لأن له طاهر وإبراهيم قاسم، كل هؤلاء ماتوا وهم صغار لم يبلغوا مبلغ الرجال، لم يبلغوا مبلغ الرجال، ولذلك صدق قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وجاء في بعض الروايات وهي حسنة لو كان إبراهيم حيا، لو بقي إبراهيم حيا نعم لكان نبيا، لكن الله تعالى لو هذه لو كان يعني إن كان شرطية يعني لم يبقى لم يحصل الشرط ولم يحصل المشروط. فالحاصل ما كان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير، فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد، فأنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم قولوا زيد بن حارثة ولا تقولوا زيد بن محمد هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال أبو عيسى هذا حديث قد روي عن داود بن أبي هند عن الشابي أن مسروق عن عائشة، هنا عن الشابي عن عائشة، وهنا عن مسروق عن عائشة. الشابي هل يعني لحق أو أدرك عائشة؟ نعم أدرك عائشة رضي الله عنها، وهو قد قال إنه سمع من عائشة، لكنه مسروق وكان أكبر منه وكذلك كان أقرب إلى عائشة رضي الله عنها، فليس ببعيد أن يكون سمع من مسروق ثم سمع من عائشة مباشرة أو بالعكس، لأنهم كانوا يجمعون الطرق مختلفة وكانوا يذاكرون الحديث، ماذا تعرف في حديث فلان وكذا وكذا، فعلى هذا لا مانع أن يكون عن الشعبي عن عائشة وعن الشعبي عن مسروق إن شاء الله. عن عائشة قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذه الآية التي مضت بنا يعني بالإسلام أمسك عليك زوجك واتق الله. قال حدثنا بذلك عبد الله بن وضاح الكوفي أنه قال أخبرنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي عن داود بن أبي هند، وهذا إسناد صحيح ولا شك فيه، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي. لو تقول علينا الآية، نعم هل جاءت آية بهذا المعنى؟ نعم، منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن أبان، وهذا محمد بن أبان بن وزير البلخي ثقة أنه قال أخبرنا ابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، هو اسمه محمد بن إبراهيم ابن إبراهيم، وإبراهيم الأخير هو أبو عدي، ولذلك قيل محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي. السلمي من الثقات عن داود بن هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رجاله ثقات أثبات. ثم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني الثقة أنه قال أخبرنا يعقوب ابن عبد الرحمن من بني قارة قاري القاري ليس القارئ إنما هو قاري نسبة إلى قارة، يعقوب ابن عبد الرحمن القاري الزهري ثقة، عن موسى ابن عقبة الثقة صاحب السيرة، عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه ابن عمر قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وهذه كانت عادتهم عامة، من تبناه كان يدعى إلى المتبني وكان ابنا له وكان يتناسى أبوه. وبهذه الآية المناسبة التي ذكرت ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كما أنه لا يكون قلبان في جوف رجل واحد كذلك لا يكون له أبوان، هكذا جمال العلماء بين الآيتين ومناسبة الآيتين. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا الحسن ابن قزعة البصري، حسن ابن قزعة ابن عبيد القرشي البصري صدوق وثقة أنه قال أخبرنا مسلمة ابن علقمة عن داود بن أبي هند، مسلمة ابن علقمة المازني كان عالما بحديث داود بن أبي هند، هكذا وصفه، له بعض الأخطاء صدوق له بعض الأوهام لكنه كان ثقة في حديث داود بن أبي هند، وهو هنا عن داود بن أبي هند، مسلمة ابن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي في قول الله تعالى ما كان محمد، هذا مقطوع من قوله التابعي الشعبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم قال ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر، والواقع هكذا يعني لم يعيش أحد منهم حتى يبلغ مبلغ الرجال لأن الرجل يكون له سن خاص، ما هو كذا، الولد يكون نطفة ثم جنين ثم يكون بعدما يخرج من بطن أمه رضيع ثم بعد ذلك صبي ثم بعد ذلك يكون حزو لا لا يافي يكون بعد 14 أو كذا غلام ثم بعد ذلك يكون إذا بلغ مبلغ الرجال فيكون رجلا ويسمى غلاما أيضا إلى 30 سنة ثم بعد ذلك حزور أيضا ثم بعد ذلك كهلا إذا بلغ 40 سنة وما بعده كهلا ثم بعد ذلك غنام. وهذا في فقه اللغة للثعالبي ذكر أسنان أو أعمار الناس وأسماءهم. نعم. ما كان ليعيش له فيكم ذكر، ولذلك لما قال الحديث وما بقي فلأولى رجل ذكر فلأولى رجل ذكر، فهنا أيضا رجل وذكر ذكر الذكر أيضا حتى الصغير يدخل فيه كما قالوا، فلما قال رجل لا يدخل فيه إلا من يكون بلغ ما بلغ الرجال، لكن لما جاء ذكر فيكون صغير وكبير كلاهما يدخلان أو كلاهما يدخل فيه. نعم. ثم قال حدثنا عبد بن حميد من الثقات المعروفين، حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي ثقة أنه قال أخبرنا سليمان ابن كثير، سليمان ابن كثير وهو محمد ابن كثير أخو محمد ابن كثير نفسه هذا الذي ذكر هنا، فهذه رواية الإخوة روى محمد بن كثير عن أخيه الكبير سليمان بن كثير عن حسين هو حسين بن عبد الرحمن السلمي عن عكرمة عن أم عمارة هكذا قال بضم العين، وبعضهم قال أم عمارة لكن الصحيح بضم العين. أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء، ما أرى النساء يذكرن، لأن يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا في كل موضع، فلا يذكر النساء، ومعروف أن النساء داخلات وراء الرجال. فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والمتصدقين والصابرين والصابرات والخاشين والخاشيات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله أجرا عظيما. نعم، فذكر الله تبارك وتعالى هنا، لكن يعني الملاحظ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الإسلام والإيمان يحتاجان إلى الصبر، القنوت وهو العبادة، الكل قنوت في القرآن فهو عبادة، هكذا قالوا القانتين والقانتات والصادقين والصادقات. يا أيها الذين آمنوا وكونوا مع الصادقين، فيكون الصدق في كونه مع الله، فيكون مخلصا في كل شيء، يطيع الله تبارك وتعالى بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وينتهي أما نهى، فهذا هو الصدق مع الله تبارك وتعالى. أيضا يحتاج الصبر، يحتاج الصبر. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر بالحق وتواصوا بالصبر. فيكون في الحقيقة جمع هنا أمور الخير لو التزم الإنسان والإنسانة كان أفضل المؤمنين إن شاء الله. الصيام أيضا والتصدق لله تبارك وتعالى والحفظ، حفظ الفروج من أهم ما يكون. ثم ذكر الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي كثيرا، ليس معناه أنه يعني بذكر مبتدأ بجلسة وكذا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فسكوت الإنسان أو سكوت المسلم ذكر لله تبارك وتعالى، ولا يسكت حتى يجتاله الشيطان بأفكاره. نعم، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر بمناسبة هذه الآية أنها كيف نزلت هذه الآية، هذا من صحيح أسباب نزول الآية. نعم، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. نعم، قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا محمد بن الفضل، محمد بن الفضل السدوسي كان ثقة إلا أنه تغير بأخرته، أنه قال حدثنا حماد تغير بأخرته، فيبحث هل الدعاء جاء فيه أنه قالوا أنه مات بعده بسنة أو ستة أشهر ولم يحدث في حال تغيره، فهذا يدل على أن كل رواياته يكون صحيحا سواء كان بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط، لأنه لم يحدث. وهناك كان بعضهم يحدث وهو مختلط، وكان ابن معين وكذلك الإمام أحمد وأبو زرعة كانوا يدخلون على المشايخ ويحكمون عليهم أنه تغير أو يتغير، ويوصون أولاده ألا يدخلوا عليه أحدا لا يفسدوا حديثه. وله يعني قصص عجيبة جدا. هذه البنت التي هي مع صالح الجزرة، ولا من هو بنت الشيخ صالح الجزرة، جاءوا وكان قد تغير، فكانوا قالوا لا تدخلوا عليه أحدا، فكان أخوهم غائبا، وكان إذا قرأ من الكتاب لا يحتاج لا يدخل فيه ضعف، لكن إذا حدث من حفظه وقد تغير وضعف حفظه هذا الذي يطرأ عليه. فكان أخوهم غائب، فكانت البنت صارمة ما كانت تفتح الباب، ويقول الأب يقول يا بني إنهم أصحاب الحديث افتح لهم الباب. قال لا يا أبويا يا أبي إنهم يفسدون عليك حديثك حتى يأتي يا أخي. فلم يفتحوا الباب حتى فكانت هكذا يحافظون الحمد لله. لكن هناك ناس كثيرون قد رووا قبلا وبعدا، فتتبع العلماء من روى منه قبل الاختلاط حديثه صحيح، من روى منه بعد الاختلاط فحديثه يكون ضعيفا إن لم يتميز ولم يشاهد. نعم. وكتاب الكواكب النيرات في من اخترت من الثقات من الرواة الثقات، هذا من أفضل ما يكون، وزاده خيرا وفضلا وتخريج الأخ وتتبع رواة كثيرين في الحاشية الذين قبل أو بعد، لأنه ذكر بعضهم وانفلت عنه بعض، لكن الكتب ظهرت. وهو كان زميلنا دكتور عبد القيوم حفظه الله، كان قد أخرج، وكان المشرف الشيخ سيد أحمد الصقر، كان ما شاء الله يعني عنده ذوق في تحقيق الحديث، قال أخذته من أحمد محمد شاكر رحمه الله. وكان الشيخ هذا لا بأس أن يذكر، قال وهو دائما كان يحلق لحيته سبحان الله ويشرب سيجارة هنا، لما جاء هنا كان مشرف علي يعني المحقق معروف، فأنا اخترته في الدكتوراه فضائل السحابة للتحقيق، هو مشرف. فالشيخ بعض المشايخ قالوا هذا رجل سيء الخلق ليش تختاره؟ قلت لا إن شاء الله هو. وبالفعل كان دائما يعني يتكلم ببعض الكلام في بعض الأحيان، يقول أنا حمار وأنت حمار وكذا مثل هذا. أي نعم. فكان اثنان عراقيان سبحان الله توأماني، هذه من الأشياء التي لا تنسى، توأماني بالمرة يشبه بعضهم بعضا. فجاء مرة وسلم الاثنين ونحن في الإشراف، مرة ثانية جاء واحد منهم يقول فين الفرد الثاني؟ يقول أين الفرد أخوه الثاني؟ يقول في فين الفرد الثاني؟ ليش ما جاء؟ فمثل هذه كان جزاه الله خير. فين كنت أنا؟ في أي مسألة؟ فأجبره أنه يبحث في المخطوطات وكذا حتى ينظر من لم يذكر هنا ممن سمع منه قبل الاختلاط. فهذا بتحقيق عبد القيوم كتاب ينبغي أن لا يفوت الطالب، هو أقل الشيء الذي يستفيد منه. أما الاغتباد لابن العجمي، سبط ابن العجمي، هذا مختصر جدا، الاغتباد في من رمي من الثقات بالاختلاط، هذا ضيف صغير. والفضل المتقدم رحمة الله عليه، نعم، ابن الكيال قد جمع أكثر بعده، نعم، فاستفيدوا منه إن شاء الله. محمد الفضل السدوسي قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، قال فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحق لها أن تفخر، تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. وبالفعل نعم هذا هو الواقع، وهذا فخر لها وأي فخر. وفيه أيضا التحدث بنعمة الله جاهز إن شاء الله، وهي ولها هذا الفضل. وفيه أيضا صفة العلو لله تبارك وتعالى، أدخله الذين كتبوا في العلو للعلي أو صفة العلو الذهبي وغيره هذا الحديث في كتبهم في صفة إثبات صفة العلو. لماذا؟ لأن الدنيا كانت قد أكثر الناس أكثر أصحاب المذاهب ذهبوا إلى قول العشائرة بأن الله في كل مكان، حتى هنا جالس حتى بين فخذ الرجل، عجيب سبحان الله، أجلس الله تبارك وتعالى هكذا ألزموهم، قالوا في كل مكان. قريبا رأيت فتوى قريبا أفتى مفتي مدرسة دار العلوم ديوبند، تسمعون أنها هي ديوبند أصلها حنفية لكن مدرسة أثرت في الناس كثيرا. قبل يومين جاء واحد يسألني عن مسألة طلقت ثلاث تطليقات وكذا، قلت أنت حنفي؟ قال لا ديوبندي، هو ما يعرف حنفي، لأن المدرسة. ومن هنا تعرف أن المدارس لها أثر بالحقيقة، المدارس هي التي تكون العقول، فإذا أردت أن تصلح أو تفسد، نعم الله المستعان، إذا أردت أن تصلح فافتح مدرسة. اليمن ماذا كان فيه؟ الإمام المقبل رحمه الله فتح المدارس، الفقر والدقع وكل شيء، لكن أصلح شيئا كثيرا رحمه الله ورضي الله عنه. المدارس لها أثر. فألا كل حال، أنا قلت له أنت حنفي؟ قال لا أنا ديوبندي، لأن هي مدرسة حنفية لكنهم في العقيدة عشائرة، ما هم على طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله في العقيدة. الإمام يقول من قال إن الله ليس على العرش فهو كافر، ما يؤمنون به سبحان الله، ويؤمنون إن الله. فأنا أقول قريبا رأيت فتوى من مفتيهم قال إن الله في كل مكان، هكذا قال بدون استثناء في كل مكان. وأنا نعرف أن القدامى ألزموهم قالوا أنت تقول أيها الأشعري أن الله في كل مكان، فهل هو بين فخذيك نعوذ بالله أو بين فخذي الفاحشة أو كذا؟ يعني اللزوم يلزم بهذا، ولذلك ينزه الله تبارك وتعالى نعم من كل هذه. فصفة العلو لله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، نعم. ثم بعد ذلك قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى، وهو العبسي، عبيد الله بن موسى العبسي الثقة، نعم، أن إسرائيل، وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن السدي، كلهم ثقات، عن السدي هذا إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة صدوق يهم في بعض الأحيان، عن أبي صالح عن أم هانئ. هنا أبو صالح ليس زكوان الثقة، إنما هو أبو صالح المولى أم هاني الكوفي، ضعيف متفق على ضعفه، لكنه هاشمي هكذا يقولون، أبو صالح الهاشمي الكوفي ضعيف، وأيضا كان يدلس عن أم هاني وهو مولى أم هاني، عن أم هاني بنت أبي طالب قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، أي قبل عذري، نعم. ثم أنزل الله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك. وأم هاني من كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في النسب؟ بنت عم، نعم، أبو طالب وعبد الله، نعم، ابن عبد المطلب، نعم. فقال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة من دون المؤمنين. فهنا قال إن وهبت نفسها للنبي، الآية قالت فلم أكن أحل له، هكذا قالت أم هاني، فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر كنت من الطلقاء. هذا الإسناد ضعيف جدا، قالوا ضعيف لأجل، بعضهم قال ضعيف جدا لأجل أبي صالح وهو الباذان أو باذان، أبو صالح باذان الحاشمي الكوفي، نعم. فالحديث ضعيف جدا، وفيه معنيان، معنى أن إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، لكنه جاء فيه في آخره اللاتي هاجرن معك، ففيه كأنها تقول أنا لست من الذي من اللواتي هاجرن معك فلا يجوز لي. الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاءت هذه الآية، لكنها فيما بعد، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحل الله له النساء مطلقا أو النساء عامة صلى الله عليه وسلم. فهنا على كل حال قالت كنت من الطلقاء، كأنها اعتذرت أني لست من اللواتي هاجرن معك وأنت لا يجوز لك إلا من هاجرت معك. لكن الآن عموما إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أو ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، هذا يدخل فيه، وبنات عمك تدخل فيه هي في الحقيقة. الإسناد على كل حال ضعيف، ولم يحصل، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج أم هاني، لكن أم هاني لها ذكر في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخل في بيت أم هاني، لا قد أجرنا من أجرت لما جاء الفتح وأنها زوجها ولا أخو زوجها كانت قد آتت الأمان والعهد. فقال علي رضي الله عنه والله نقتله. فقال يا رسول الله إن فلانا زعم أنه يقتله وقد أجرتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرناك من أجرت يا أمة يا أم هاني. وفي رواية أيضا أن فاطمة كانت ما هو في الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة رضي الله عنها كانت تستره فجاءت فسلمت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قالت أنا. قال أنا من أنت؟ قالت أنا أم هاني. نعم هذه روايات صحيحة أنا رضي الله عنها وعنهن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هكذا قال. هنا في الحقيقة يعني مما يستغرب هل نسخ في النسخة شيء آخر عندكم؟ يعني فيه راوي معروف وهو بادام وليس أبو صالح ذكوان. لو كان أبو صالح ذكوان لم يدرك أم هاني فيكون ضعيفا منقطعا لأجل انقطاعه. لكن هنا أبو صالح بادام ضعيف جدا أو ضعيف فيكون الإسناد ضعيف على كل حال. فقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي ليس موافقا عليه بالتصحيح. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده الضبي وهو من ثقات شيوخ الترمذي أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه حماد عن ثابت عن أسلم من ثابت عن أنس من روايات الثابتة الصحيحة من أصح الصحة يجعلونه. قال لما نزلت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما نزلت هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس في شأن زينب بنت جهش جاء زيد يشكو فهم بطلاقها فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. ما ذلك لم يبين لماذا عاتب الله أو عاتبه الله تبارك وتعالى. فلا بد أن نفهم أن هناك هذا الذي أن الوحي كان قد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم من قبله أنها ستكون زوجتك فيما بعد. لكن ما ذلك قال أمسك عليك زوجك واتق الله. نعم. فلا شك أنها نزلت في زينب أنها أمسك عليك زوجك واتق الله بشانها. لكن القصة ينبغي أن تكون تفهم بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقه الوحي قبل أن يأتي قبل أن يهم زيد بالطلاق قد جاء الوحي بأنها ستكون زوجتك. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. وأخرجه الإمام البخاري أيضا. ثم قال حدثنا عبد بن حميد كأنه بحذف الإضافة وقطع الاسم هذا فعبد جاز لك أن تقول وهو مثل زيد عبد يجوز لك. اللهم صل على سبحانك اللهم الله أكبر الله أكبر. اليوم 16 طيب خلينا بدل هذا. طيب إن شاء الله.
السلام عليكم. يكره هذا شوف في شيء
جي نعم
يكره شوف في شيء
الآن ما أقدر أقرأ الآن ما أقدر أقرأ أنت في البيت أقرأ أكتب علي أكتب علي تليفونك لين تليفونك كم أنا موجود ها لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة نقرأ هذا كنا قال حدثنا عبد أنه قال أخبرنا روح وهو روح ابن أباد القيس ثقة عن عبد الحميد ابن بهرام وهو الفزاري صدوق عن شهر بن هوشب إن شاء الله صدوق حسن الحديث جزاك الله شهر بن هوشب هذا نزكوه أو تركوه جاء فيه لكن الذي يظهر إن شاء الله أن رواياته حسنة على الأقل هذا الذي يظهر إن شاء الله وهنا ضعفت هذه الرواية من بعض الأئمة منهم الشيخ الألباني لأجل شهر بن هوشب لكن الذي يظهر كما قال الإمام البخاري رحمه الله وهو حسن الحديث إن شاء الله وهو مقبول الحديث على الأقل يعني لا يقال إنه على درجة عالية من الثقة لكن حديثه مقبول قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدر بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وأحل الله لفتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه ابن عباس يقول ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الكتابيات وغيرها وإن كان للمؤمنين ثم قال وأنا أذكر أن بعض العلماء في التفسير أيضا قالوا أنه يجوز صحيح يجوز أن يتزوج الإنسان الكتابيات لكن لا يجوز أن يتزوج الخليفة وكذلك وزراؤه ومناؤه في الدولة وهذا له معنى كبير في الحقيقة لو كان وما أدري هل استدلوا وما استدلوا لكنه هنا يعني من فتياتكم المؤمنات وكذلك لا يجوز إلا المؤمنات المسلمات هنا فيكون هذا المعنى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز على قول عبد الله بن عباس فغيره أيضا من الخلفاء وغيرهم لأنهم في مكان خاص والكتابية قد يخاف منها شيء من تسريب بعض الأسرار أسرار الدولة وغيرها فيكون هذا القول منهم مناسب لقول ابن عباس في هذا والله أعلم ثم قال من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله خالصة لك من دون المؤمنين لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدر بهن أزواجا هذا كان في وقت خاص قال ابن كثير وغيرهم قالوا إنها كان يعني كأنه مجازات من الله تبارك وتعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذين اللواتي خيرن فخيرن النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى الله عز وجل أن يتزوج غير هذه هؤلاء النساء إلا ما ملكت يمينك جاز له. ثم بعد ذلك تأتي الرواية الأخرى، هذا الذي فهمت عائشة رضي الله عنها أيضا، ثم بينت هو المفهوم من هذا الحديث، هو حديث إن شاء الله حسن أو صحيح، لا يحل لك يا أيها النبي إلى قوله خاصتك من دون المؤمن، وحرم أو حرم ما سبع ذلك من أصناف النساء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام قال سمعت أحمد بن الحسن وهو الترمذي أن يذكر عن أحمد بن حنبل قال لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن هوشب. ثم بعد ذلك قال للترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني أنه قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن عطاء وهو ابن أبي رباح قال قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، فكان كما قال العلماء أنه تقديرا وكأنه مجازاتا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لفترة معينة أن يتزوج غير هؤلاء، هن كافيات، ثم بعد ذلك أحل الله له النساء إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج فلا حجر عليه صلى الله عليه وسلم. نعم اي نعم هكذا هذا هو الذي قال العلماء، وكذلك يظهر هذا من قوله عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله، وفي حديث أم سلمة ابن أبي حاتم لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك ممن تشاء. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ثم قال حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجاهد. إن شاء الله بعد الصلاة شهر نوفمبر متى ديسمبر متى يكون كم ذي ربيع عليكم السلام خيرية الحمد لله الله يحفظكم. على كل حال إن شاء الله إخواني ندعو الله تبارك وتعالى أن تكونوا بخير ونكون بخير إن شاء الله. عندي يوم الاثنين صباحا السفر وربما أغيب حوالي أسبوعين وأكثر شوية، ضروري جدا في هناك مؤتمر عند جامعتنا السلفية في بنارس، ثم إن شاء الله ذهاب إلى مكان آخر ضروري، وإن شاء الله نرجع تدعون لنا وندعو لكم في السفر إن شاء الله. ربنا لا يبعدنا من بلده الذي يشنا فيه، اللهم آمن واحفظ من كل سوء. نعم هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال حدثنا ما نجلس طويل لأن عندي حاجة أيضا، قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد. أولا إسماعيل بن مجالد الصدوق، لكن مجالد بن سعيد ضعيف، عمر بن إسماعيل متروك هكذا أصف أنه قال أخبرنا أبي وهو إسماعيل بن مجالد صدوق يخطي عن بيان وهو بيان بن بشر الأحمسي ثقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من نسائه فدعوت قوما الطعام إلى الطعام فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا قبل بيت عائشة فرأى رجلين جالسين فانصرف راجعا فقام الرجلان فخرجا، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه غير ناظرين إناه وإذا طعمتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. هنا قالوا في الحديث قصة، هذا الحديث جاء من طريق رجل متروك من شيخ الترمذي رحمه الله، لكنه رواه البخاري من طريق آخر، أنس رضي الله عنه بإسناد آخر، وكذلك مسلم رحمه الله. والرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة كأنه هنا أشار إليه، وفي اختصار وإجمال توضحه روايات البخاري، ومحصل القصة أن الذين حضروا الوليمة جلسوا، أي وليمة؟ وليمة زينب، كانت وليمة زينب، فأكلوا وشربوا وجلسوا يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل على زينب، لكنهم جالسون فاستحى صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى بيت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أنهم يكونوا قد خرجوا، فجاء إلى بيت زينب فوجدهما جالسين، فرجع إلى بيت عائشة رضي الله عنها، ثم جاء مرة ثانية أو ثالثة، فأحس الناس فخرجوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت زينب، وأنس رضي الله عنه يقول: وضرب علي وأرخى علي السترة، فضرب الحجاب بيني وبينه، يعني هو كان صغيرا الله أعلم، فلا كان يدخل على أزواج النبي ولما صلى الله عليه وسلم، ولما بلغ فاحتجبت النساء منه. وهو هذه القصة التي ذكرها هنا، قال: قام فخرجوا بخروجه إلا الثلاثة ولا الذين لم يفطنوا، لذلك لشدة الشغل بالهم بما كانوا فيه من الحديث. وفي غضون ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوموا من غير مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه صلى الله عليه وسلم، فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه وهم في شغل بالهم أو شغل بالهم. وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلة فخرج وبقي الاثنان، فلما طال ذلك ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله فرآهما فرجع فرآياه لما رجع، فحينئذ فطن فخرج، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت الآية، فأرخى الستر بينه وبين أنس خادمه أيضا، ولم يكن عهد بذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني إناه معناه نضج الطعام، لا تجلسوا قبل أن يكون الطعام جاهزا، لا تجلسوا ولا تدخلوا غير ناظرين إليه، لا تنتظروا في بيته حتى ينتبخ أو حتى يصلح الطعام، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا أي اخرجوا من منزلي، ولا مستأنسين لحديث، لا تطيلوا الجلوس يستأنس بعضكم بعضا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إن ذلكم أي لهذا المكث وإطالة الجلوس يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحي منكم وبحيائه لا يقول اخرجوا ويستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. نعم، فألا هذا في الحقيقة، وهذه قصة صحيحة، والآية بهذه المناسبة نزلت، وتكون العبرة بعموم اللفظ، فينبغي أن يراعي الناس فيما بينهم هذا الأدب. ثم قال: حدثنا محمد المثنى، أنه قال حدثنا محمد المثنى العنزي ثقة أشهل، قال حدثنا الأشهل بن حاتم هو الجمحي أيضا ثقة، عن صديق يخطي، صدوق يخطي، أشهل بن حاتم، قال ابن عون، وهو عبد الله بن عون بن أرطبان من الثقات المعروفين، قال: حدثناه عن عمرو بن سعيد، وعمرو بن سعيد ابن سعيد القرشي البصري ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها فإذا عندها قوم فانطلق فقضى حاجته، هذا أيضا كأنه مختصر من القصة، فانطلق فقضى حاجته فاحتبس ثم رجع وعندها قوم فانطلق فقضى حاجته فرجع وقد خرجوا، قال: فدخل وأرخى بيني وبينه سترا قال فذكرته لأبي طلحة قال فقال لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء، يعني لما خرج فقال لينزلن في هذا شيء قال فنزلت آية الحجاب، آية الحجاب لأنه أرخى الستر، وكأن هذه قصة وتاريخ الحديث أيضا يدل على أن الحجاب لم يكن نزل، فلما أرخى الستر بينه وبين أنس فنزلت آية الحجاب. قال أبو عيسى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن سعيد يقال له الأصلع، أصلع له كان أصلع، ثم الحديث الطويل هذا إن شاء الله نأخذه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا سليمان بن جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق لكنه كان يتشيع، والحديث لا يتعلق بالتشيع ومبتدع على إما رحمة الله، إذا كان لم يكن بدعته توصل إلى الكفر فكانوا يأخذون صدقه وعليه بدعته، والشيعة ما كانوا من أول مثل ما الآن ترفضوا كلهم، لا يوجد الآن الشيعة، بل من قديم الزمان الذهبي يترجم لبعضهم في ميزان الاعتدال، ولكنه كان حصل الرفض في زمنه أيضا شديد، فقال لو كانت الشيعة كلهم مثله لقل شرهم، لقل شرهم. فهنا يعني إذا كان تشيع بمعنى تفضيل علي أو استحقاقه للخلافة فهذا قد يغفر أو يغتفر عنه بجانب صدقه في الرواية إذا جرب. عن الجعدي وهو عن الجاد ابن عثمان ويقال جاد بن دينار اليشكري أيضا ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في التور، التور الظاهر قالوا أنه في إناء من حجر، تور تور هكذا، ولعل هذا له أصل، الإخوان اليمنيين عندهم الحيس هذا إيش يسموه في 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 إناء الحجر مسخن يجيبونها، لا هذا الذي إيش يسموه حيس، لا أسيدة لحسة يسمونه في تور، في تور قالوا أنه لماعون من حجر. نعم. قالت فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل له بعثت بها إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا منا لك قليل، فقال ضعه، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت، يعني مثل ما يقولون الناس يلا أنت من شيت، فهذه سنة إن شاء الله، ومن لقيت، وسمى رجالا. قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال قلت لأنس كم عددكم كانوا؟ قال زهاء 300. طبعا ما كانوا يسعون إلا في المسجد الظاهر، ما كذا صفة وغيره. قال وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التوراة. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. 300 في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببعيد. نعم، صفة والحجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. قال فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، يعني لم ينقص منه شيء. قال وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، وهذا نعم مولية وجهها إلى الحائط يعني احتجابا، نعم مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ندري ذكر الجاهد في الثقلاء هذه القصة ولا ما ذكر في الثقلاء للجاهد ولا من هو للجاهد؟ نعم، يعني يذكر قصة مثل هؤلاء الناس الذين رحمة الله عليهم على كل حال، وغفر الله لهم صحابة رسول الله، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبس إلا يسيرا. يعني هذا يصور لنا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك الحجرة قد يكون فيه قسمين، قسم فيه زوجته رضي الله عنها وقسم فيه الناس جالسين، ولذلك انظروا قال حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وانزلت هذه الآيات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال الجعد وهو تلميذ أنس، قال أنس: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية أخرجها مسلم أيضا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والجاد هو ابن عثمان ويقال هو ابن دينار، ويكنى أبا عثمان بصري وهو ثقة عند أهل الحديث، روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وحماد ابن زيد، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشير إلى هنا، أنا عندي القلم موجود، إن شاء الله ندعو الله تعالى أن يرجعنا بسلامة. كم يكون؟ يمكن 5 ربيع الثاني. الله المستعان. نعم، الله يبارك فيكم إن شاء الله. الله يسلمك، حياك الله. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل.